السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من 50 سنة بس كان الشذوذ الجنسي أو المثلية الجنسية مصنف على إنه أحد الأمراض النفسية. وفي سنة 1972 قامت السقطة العلمية العظمى لما تم إسقاط المثلية الجنسية من الدليل التشخيصي للأمراض النفسية التابع للجمعية الأمريكية للطب النفسي. في هذه السنة قام اللوبي الشاذ بإسقاط هذه المثلية الجنسية من الدليل التشخيصي للأمراض النفسية ليصبح بدل ما كان مرض أصبح اضطراب، تحول من مرض إلى اضطراب. إزاي هذا اللوبي عمل هذا الموضوع؟ هل الموضوع قام بناء على أبحاث ودراسات علمية عشان أنقل شيء من مرض إلى اللا مرض؟ هل ده المفروض يتعمل على تجارب سريرية، دراسات مستفيضة؟ الأمر لم يتم بهذه الطريقة ولا بهذه الصورة مطلقا، وإنما كان الأمر بتصويت الرجال، استفتاء اتعمل في الأروقة العلمية وبشكل خفي. قام اللوبي الشاذ بشراء قائمة المراسلات الخاصة بالجمعية الأمريكية للطب النفسي، واللي هي المفروض إن هي أكبر جمعية مختصة بالطب النفسي وتعتبر مرجعية لكل الجمعيات الطب النفسي الأخرى. اللوبي الشاذ اشترى قائمة المراسلات الخاصة بهذه الجمعية وضغط على الأطباء النفسيين الخاضعين أو التابعين لهذه الجمعية عشان يصوت في الجمعية العمومية لصالح إسقاط هذا المرض من المرض إلى اللامرض. وزي ما قلت تم إسقاطه فعلا وأصبحت المثلية الجنسية اضطراب بدل ما كانت مرض. وفي سنة 1973 في الدليل التشخيصي النسخة DSM-3 النسخة الثالثة الدليل التشخيصي للجمعية الأمريكية للطب النفسي، تحول الأمر أيضا من الاضطراب إلى اضطراب المثلية الجنسية الغير منسجمة مع الأنا، مع الإيجو. يعني لو الشخص منسجم مع هذه المثلية الجنسية فهي ما بقتش مرض أو ولا اضطراب ولا حاجة خالص، وإذا الإنسان مش منسجم هتبقى هنا في الحالة دي اضطراب. في نفس السنة في ديسمبر 1973 تم إسقاط المثلية الجنسية تماما من الدليل التشخيصي للأمراض النفسية التابعة للجمعية الأمريكية للطب النفسي. ثم في عام 1990 قامت منظمة الصحة العالمية بإسقاط أيضا المثلية الجنسية وعدم اعتبارها مرض بأي شكل من الأشكال. هي دي الصورة أو هي دي الطريقة اللي تم بها التعامل مع الموضوع، عشان لو حد جه في وقت من الأوقات وقال لك منظمة الصحة العالمية لا تعتبر الشذوذ الجنسي كمرض، أنت لسه بتتكلم في المثلية الجنسية على أنها مرض، أنت شخص رجعي. تفهم هنا الموضوع كيف يدور في الأروقة العلمية، وهل الموضوع فعلا مجرد تجريدا تاما أو في حيادية في البحث العلمي، ولا الموضوع جاي بالفلوس والمصاريف واللوبي الخطير. هنيجي هنا لسؤال آخر، من يقف وراء هذا اللوبي الخطير؟ أو ممكن نصيغ السؤال بشكل آخر، لماذا تقف كبرى الدول وكبرى الشركات العالمية وراء هذا اللوبي الخطير؟ خليني أديك المفتاح وأقول لك إن في سنة 2019 مؤسسة أوكسفام الخيرية أعلنت إن 26 فرد من سكان العالم يملكوا نصف ثروات العالم، بينما تعيش الغالبية العظمى تحت خط الفقر. في 2021 وكالة بلومبيرج الأمريكية نشرت خبر بتقدر فيه ثروة أغنى 5 رجال في العالم، وذكرتهم بالترتيب والتصنيف. مش ده موضوعنا، لكن اللي أنا عايز أقوله إن هي لما ذكرت ثروة ال5 رجالة دول من وسط المليارات، 7 مليار وشوية، قالت إن ثروة ال5 رجالة دول تحوم حول $1 تريليون. عايز أقولك إيه من المعلومة دي؟ عايز أقول لحضرتك إن العالم تحول إلى منظومة رأسمالية متوحشة. العالم يملكه خمس أفراد، عشر أفراد، 26 فرد هم الذين يهيمنون على قرارات العالم، لأن هذه القوة الاقتصادية العالية، الرأسمالية العالية، لا تترجم إلى أموال فقط، وإنما تترجم إلى قرارات، قرارات يصنعها هؤلاء ومن حولهم. هذا المفهوم، مفهوم الرأسمالية المتوحشة، أما نضيفه بقى على مفهوم العلمانية المتوغلة، العلمانية الشاملة اللي حولت الحياة الأخيرة والعصر الأخير وزمن الإنسان الأخير إلى إنسان ليس له روح ولا حتى يبحث عن المعاني ولا القيم بشكل أو بآخر. العالم مر بتجارب أو مر بمراحل متعددة. العالم الغربي الآن هو المهيمن للأسف على الصورة الكلية للعالم، ومن بعد الثورة الصناعية الكبرى تحول العالم من مركزية الإله ومركزية الدين إلى مركزية الإنسان، تحول من المركزية الدينية إلى ما يسمى بالمركزية الإنسانية أو بالحداثة modernity humanism، اللي بيقرر فيها صلاحية المرجعيات أو القيم أو هذا الشيء أو هذا العمل صحيح أم خاطئ، هذا الشيء ذا قيمة حقيقية أم هو منافي للقيم والمعتقدات، الإنسان وفقط، الإنسان وحسب. وهنا الإنسان بنعني به الإنسان المكون من روح وجسد، يعني إذا كان هذا الشيء يخالف روح الإنسان أو جسده ولا يرضى عنه فهو بالتالي غير مرضي عنه، وبالتالي هو شيء خاطئ، ممكن اعتباره شيء خاطئ. انتقل العالم الغربي وتبعا له العالم ككل، والحمد لله إلا الأمة الإسلامية، انتقل هذا العالم من مرحلة الحداثة أو مرحلة الهيومانيزم إلى مرحلة ما بعد الحداثة، ما بعد الإنسانية. وفي هذه المرحلة العلمانية عملت إيه؟ جردت كل حاجة من فحواها ومن مضمونها. العلمانية مش بس فصل الدين عن الدولة زي ما هو مفهوم، ده شيء جزئي. العلمانية هي فصل الدين عن الإنسان، وفصل الأسرة، مفهوم الأسرة حتى عن الإنسان، وحتى تصل إلى درجة فصل الإنسان الذي هو إنسان وروح عن الإنسان الحقيقي، تفصل الروح عن الإنسان. إذن لم يعد هناك إنسان. هم إيه اللي حصل في النهاية؟ الإنسان تحول إلى جسد وفقط، الإنسان يبحث عن اللذة والمتعة وحسب ولا شيء آخر. عشان كده هنلاقي أن صورة الزواج في المجتمع الغربي تحولت من صورة زواج عادي ما بين رجل وامرأة إلى صورة مساكنة أو معايشة، الرجل بيعيش مع المرأة بدون ما يكون في عقد زواج ما بين الاثنين، وإذا لقوا أن العلاقة دي حلوة وكويسة وكده بيتعاقدوا بعد كده بزواج مدني ويكملوا حياتهم، ما فيش مشكلة. لكن حتى هذه الصورة اللي هي صورة زنا في الحقيقة، صورة المساكنة دي، يبقى فيها أثر من آثار الارتباط والوفاء والحب والوئام والرحمة ما بين الرجل والمرأة. لذلك اللوبي الشاذ والمنظومة الرأسمالية المتوحشة لا تريد هذه الصورة، فحولت الإنسان من صورة المساكنة اللي عليها كثير من المجتمع الغربي إلى صورة إنسان مجرد عن هذه المساكنة التي بين الرجل والمرأة، علاقة عاطفية خالية تماما عن أي ارتباطات حب أو وفاء أو رحمة أو مودة، التي هي العلاقة ما بين الأشياء المتماثلة، الرجل والرجل، المرأة والمرأة، ولا شيء آخر. وكثير من الدراسات الاقتصادية قدرت ثروة هؤلاء الأشخاص الشواذ بمبالغ طائلة، والدراسات دي قالت أن هؤلاء الأشخاص اللي هم الشواذ هم يمثلوا القوة الاقتصادية الشرائية الاستهلاكية الكبرى، ناس أصلا مش مسؤولة عن أولاد ولا عن أسر ولا عن أي حاجة خالص، وبالتالي هو لا يفكر إلا في متعته هو وحده وحسب ولا شيء آخر. بهذه الصورة يمكن بشكل سهل جدا ويسير جدا أن يتم تحريك هذا الإنسان الخاوي عن كل الروح والقيم والمعاني من ها هنا إلى ها هنا. أصبح الإنسان هو سلعة، هو في حد ذاته سلعة مستهلكة، يمكن التعامل معه والتحكم فيه بكل سهولة وبكل بساطة. لذلك نقدر نقول بأن بتعانق الرأسمالية المتوحشة مع العلمانية المتطرفة تعانق الدولار مع الشذوذ. وبكده نقدر نفهم ليه اللوب الخطير ده مدعوم من كبرى الشركات العالمية والكبرى الاقتصادات العالمية في العالم. وبكده نكون أنهينا حلقة اليوم، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.